أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال السيد رحمه الله: يجب دفن ميت. وجوب دفن الميت من الضروريات، ضروريات الدين، استدل عليه بالضرورة، ونصوص كثيرة يأتي ذكرها، لا نحتاج إلى إجماع بعد الضرورة، والإجماع قائم إذا أردنا أن نستدل، ولكن الضرورة إذا كانت لا نحتاج إلى الإجماع، فيكون الإجماع استشهادا لا دليلا خاصا حينئذ. هذا ما ذكره ولا إشكال فيه، إلا أن الذي يذكر في المقام أن السيد رحمه الله بالنسبة إلى تغسيل الميت هناك ذكر يجب تغسيل كل ميت مسلم، وهنا لم يقيد بالإسلام بل قال يجب دفن كل ميت. ما الفرق بين الموردين؟ إذا كنا ونحن الأدلة واردة في المقام، أي في وجوب الكفاية في أحكام الأموات الواجبة كفاية، إنهم يقولون أنها تختص بالمسلمين إلا ما خرج بالدليل. إذا كان هناك دليل يعم الجميع فنتعبد به، وأما إذا كنا نحن والأدلة الواردة في المقام أنها تختص بالمسلمين، فلا فرق بين الدفن والتغسيل والكفن وغير ذلك، كفن وغير ذلك. فحينئذ هذا الإشكال وارد عليه، إلا أنه لو قلنا بأن هناك موجب لدفن كل ميت نتبع ذلك الموضع لوجود جهة خارجية، كانت جهة خارجية في البين تستدعي أن ندفن كل ميت، إما لفساد الميت الذي يوجب فساد المجتمع، فساد الناس وأمثال ذلك من الأمور، فيجب دفن كل ميت. فيؤخذ على السيد رحمه الله سيد المصنف في أنك أنما هناك اشترط كون التكفين والتغسيل للمسلم، هنا لم تشترط على ذلك، والدليل في المقامين واحد، ولعل عدم التقييد لأجل هذا الأمر، لأن الميت أسرع ما يسرع إليه الفساد، فلذلك يجب دفن كل ميت لأجل هذه الجهة. هذا ما يختص به. ثم قال رحمه الله إنه لا بد أن يكون وجه الميت إلى القبلة، الدفن إلى القبلة. الدليل على ذلك أيضا الإجماع، وروايات تدل على ذلك. دفن الميت هو بحد نفسه إنما هي من الأمور المعهودة في كل ملة ودين، إنما يدفنون أمواتهم تحت الأرض، كل له أسلوبه الخاص في التدفين في الدفن، لكن ما كلهم متفقون، جميعهم متفقون على مواراة الميت في الأرض. ودفن الميت لا يختص بدين الإسلام، الأديان جميعها، الملل جميعهم إنما يدفنون أمواتهم، هذا شيء مسلم إذا كان هناك دليل في البين مطلق ينزل على هذا المعهود بين الناس. فلم يأتي شيء شارع إلا أنه حص قيودا وشروطا في الدفن، فالدفن معهود ومتعارف عند جميع الملل والأديان، كلهم يدفنون أمواتهم، إلا أنه كل له أسلوبه الخاص في الدفن، هذا واضح. وثين حينئذ قال الدفن بمعنى مواراته في الأرض، وهذا لا إشكال فيه، إذ أن المواراة في الأرض الذي سنذكره إن شاء الله رواية الفضل الذي ورد لما يجب الدفن، وذكر هناك غراضا للدفن وآثارا للدفن، كل ذلك يتحقق تلك الآثار إذا وارينا الميت في الأرض وتحت الأرض، هذا هو المواراة، الدفن بمعنى مواراة الميت في الأرض. بحيث يغطى على هذا الميت لئلا تخرج رائحته، لئلا تأكله السباع، لئلا يتأذى من الناس والفساد منه، وأمثال ذلك مما سنذكر الرواية، رواية الفضل عن الإمام الرضا صلوات الله عليه. فالغرض والأثر المترتب على الدفن إنما يتحقق بمواراة بالأرض. ثم قال أنه يشترط في الدفن أن يكون مستقبل القبلة بحيث يضجع على يمينه ويكون وجهه مقابل القبلة. أيضا هذه الرواية، هذا الحكم وارد في خبر الدعائم وبعض الأخبار، وقد عمل بها المشهور والدعي الإجماع عليه، ولا حاجة لملاحظة السند بحيث نقول إن خبر الدعائم ضعيف وخبر غيره غير ضعيف، إنه هنا إجماع على ذلك، والمشهور كلهم يقولون بذلك ولا خلاف في المسألة. ولكن ورد في بعض الروايات إنه بذلك جرت السنة، في الرواية إن براء ابن معرور الأنصاري توفى ودفن ووصى أن يكون، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مكة وهو توفى في المدينة، وأوصى أن يكون وجههم مقابل الرسول. فنزلت الآية حينئذ، كانت القبلة بيت المقدس، ونزلت الآية إلى مكة، فأمر الرسول أن يدفن كذلك، وبذلك جرت السنة. السنة المذكورة في هذه الروايات يعني أنه واجب ثبت بغير الكتاب كما تقدم. فإذا ورد في عبارة بعض العلماء مثل ابن الجنيد في أنه سنة، المراد نحمل كلامه على هذا المعنى، أي جرت السنة، أي جرى هذا واجب بالدليل لا بالكتاب. نذكر الروايات الواردة في المقام ونذكر بعض الأحكام. قال رحمه الله: يجب كفاية دفن الميت بضرورة من الدين. وفي صحيح الفضل عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام: إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغيير رائحته، ولا يتأذى الأحياء بريحه وما يدخل عليه من الآفة والفساد، وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء، فلا يشمت عدوه ولا يحزن صديقه حينئذ. هذه هي الآثار المترتبة على دفن الميت. وذكرنا بأن المصنف لم يقيد أن يكون دفن المسلم، وإنما أطلق في المقام، يؤخذ على عبارته لما هنا تطلق وفي غيره إنما تقيده بالمسلم، وهذه المؤاخذة موجودة والدليل واحد، فلما ذلك؟ وبد أن يقيد ذلك، إلا أنه ربما لم يقيد هذا لأن الميت إذا لم يدفن يسرع الفساد، والفساد ينتشر بالإصطلاح الحديث، ميكروبات تنتشر حينئذ، قد يؤذي المجتمع كله، ولأجل ذلك قال يدفن الميت. بمعنى الدفن الميت بمعنى مواراته بالدفن بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس. السيد رحمه الله ذكر أثرين فقط في المقام: يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس، بينما في حديث الفضل ورد أكثر من ذلك لا يضر. وحينئذ ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر، بحيث يؤمن على الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض. ذكرنا أن الدفن معروف ومعهود عند كل ملة ودين، وهو تحت الأرض، مواراته تحت الأرض، هذا معهود لا نحتاج، لو لم يكن دليل في البين يدل على الموارات تحت الأرض لكن هذا الأمر المعهود موجود ولا إشكال فيه. وإذا ورد في الدليل هو إرشاد إلى هذا الأمر المعروف بين الناس، هذا لا إشكال فيه. حينئذ إذا كان هذا يجب كما حديث الفضل والإجماع والضرورة وغير ذلك، ومعهودية الدفن تحت الأرض والموارات تحت الأرض، فحينئذ لا يجوز غير ذلك، فلا يجوز وضعه في تابوت ولو كان من حجر، ويؤمن من الأمرين اللذين ذكرهما السيد الماتن في عبارته، وهو يترتب عليه الأثر التي الآثار التي ذكرت في حديث الفضل حتى لو كان من حجر مغلوق. وكذلك يبنى حائط ويدفن هذا ويوضع هذا في ذلك الحائط ويبنى عليه، يؤمن من رائحته ومن أكل السباع، هذا لا يصدق عليه الموارات، فلا تشمله الأدلة حينئذ. والمعهودية الموجودة هي أن تكون تحت الأرض لا في شيء آخر، ولو حصلت على هذه الكيفية حصلنا على الأمرين اللذين ذكرهما السيد المصنف، فحينئذ فلا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر، بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض، وذلك الدليل واضح، إذ أنه خلاف معهود أولا وخلاف ما ورد والمنساق من الأدلة، وذلك هذا هو المعهود. إلا أن الكلام في أن الدفن بهذه الكيفية وهو المواراة تحت الأرض له موضوعية خاصة، أم أنه طريق إلى الوصول إلى هذه الآثار التي ذكرت في صحيح الفضل؟ لو قلنا بأنه هذا له معهودية، هذا له موضوعية فيجب التعبد به، أن هذه الكيفية وهي المواراة في الأرض هو المعهود، والروايات منزلة ولها موضوعية هذه الكيفية. وإذا قلنا بأنها طريقية لها الطريقية للوصول إلى هذه الأهداف والأغراض التي ذكرت، فحينئذ يمكن أن يتحقق بكل شيء، سواء كان بالمواراة في الأرض أو في البناء أو في تابوت من حجر مغلق لا تخرج رائحته وأمثال ذلك. المنصرف من الأدلة هو هذا، أنه تكون المواراة تحت الأرض موضوعية خاصة، هكذا استفاد العلماء، والمنصرف من كلماتهم أن هذه الكيفية لها موضوعية في هذا الأمر لأجل الوصول إلى هذه الآثار والأغراض التي وصلت إليها، فلا يجوز أن نخرج عن هذه الطريقة وهذه الكيفية إلى كيفية أخرى إلا إذا اضطررنا إلى ذلك، وسيأتي إن شاء الله عند الاضطرار يمكن أن ندفن الميت في غير هذه الصورة. فهذا هو المنصرف من الأدلة، فلها هذه الكيفية موضوعية خاصة. وأحوطه وهو الأحوط أيضا جمودا على أيضا سيرة المتشرعة، هذا إذا كان ذلك دفنا حقيقة، وأما إذا كان دفنا على نحو الإيداع فسيأتي حكمه، لأن الدفن على قسمين، دفن حقيقة بحيث يوضع تحت الأرض ويوارى جسد الميت للوصول إلى تلك الآثار، وتارة يوضع الميت تحت الأرض إيداعا لأن يدفن بعد ذلك حقيقة، وسيأتي حكم الإيداع في المسألة التي 21 من مكروهات بعد الدفن، مكروهات الدفن. ثم قال رحمه الله: نعم، مع عدم الإمكان لا بأس بهما، لأنه يجب ذلك بالآخر لقاعدة الميسور، هذا هو الذي يتمكن منه، ولأنه هو هذا عند الاضطرار إليه يجوز ذلك ولا إشكال فيه، فقاعدة الميسور تجري في المقام ولا إشكال فيه ولا خلاف فيه أيضا. ثم قال رحمه الله: والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك. إذا دفن في مكان لم يكن فيه إنسان، لا يعيش فيه في البادية، أو لا يوجد مكان فيه يدفن لا وجود للسباع فيه، حينئذ يكفي المواراة تحت الأرض، أكثر من المواراة ما نحتاج، أن يغلق هذا بسمنت أو بحديد أو غير ذلك، لا نحتاج ذلك، مجرد المواراة تحت الأرض بحيث يؤمن من السباع ويؤمن من رائحته كفى ذلك، والأكثر عن ذلك منفي بالأصل لثبوت حكمة الدفن بعد تحقق المواراة، فيتحقق الامتثال لا محالة. ثم قال: لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلا بدونه، لكن الأحوط أن تكون الحفيرة بالوجه الذي سيأتي ذكرها، أن يكون عميقا بمقدار قامة وأمثالك من الشروط التي سيأتي ذكرها، ولو حصل الأثر أقل من ذلك الأحوط أن يكون كذلك. والدليل على ذلك جمودا على كلمات الفقهاء وتنزل الأدلة على المعهود المتعارف مهما أمكن. ثم قال رحمه الله: يجب كون الدفن مستقبل القبلة نصا وإجماعا، بل ضرورة المذهب. ففي الصحيح عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، وإنه حضره الموت، وكان رسول الله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه تلقاء رسول الله، القبلة بيت المقدس، ومع ذلك أوصى أن يكون وجهه إلى رسول الله تلقاء هذا إلى القبلة، فأوصى أن يكون إلى القبلة. لما كان الرسول في مكة فنزلت آية القبلة فصارت إلى القبلة، وبذلك فجرت به السنة حينئذ. فأول من وجه وجهه إلى الكعبة أو القبلة براء بن معرور، أوصى أن يكون إلى وجهه إلى رسول الله وهو في مكة، ونزلت الآية القبلة فزارك جرت به السنة. الكلام في السنة هذه السنة الواردة هنا المراد به هذه الكلمة، كل حكم شرعي إلزامي إذا ثبت بغير الكتاب اصطلاح الفقهاء والروايات على أنه سنة، وكل حكم إلزامي ثبت بالكتاب الشريف يسمى فريضة، فما ورد في الكتاب الشريف من الإلزاميات يسمى فريضة، وما ورد من الإلزاميات في السنة الشريفة يسمى سنة، هو واجب، لا أن المراد منه السنة في الاصطلاح الأصولي أي المندوب ونحو ذلك، السنة هنا بمعنى الإلزام. والمراد بالسنة الوجوب الثابت بغير الكتاب بقرينة الإجماع هنا على الوجوب وخبر الدعائم الذي سيأتي ذكره. ثم قال: على جنبه الأيمن، يوضع على جنبه الأيمن ووجهه تلقاء الكعبة، لخبر الدعائم عن علي عليه الصلاة والسلام: شهد رسول الله صلى الله عليه وآله جنازة رجل من بني عبد المطلب، فلما أنزلوه في قبره قال صلى الله عليه وآله وسلم: اضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره. هذه الرواية هي خبر الدعائم، والمعروف الأشكال في خبر أسانيد وأخبار الدعائم، لكن هناك ضرورة إجماع الفقهاء، وقلنا مرارا كرارا خبر الضعيف إذا كان هناك عمل يجبر ضعفه، هنا أكثر من العمل موجود ضرورة المذهبين. وفي الرضوي أيضا رواياتها موضع نقاش في كتاب الرضوي المنسوب إلى الإمام الرضا، أيضا لا نناقش الأسانيد باعتبار وجود الضرورة والإجماع. وفي الرضوي قال عليه الصلاة والسلام: ثم ضعه على يمينه مستقبل القبلة، والدعي الإجماع عليه. فمن عبر بالسنة أي قال يوجه رأسه على جنبه الأيمن على نحو السنة كابن الجنيد، إنما يريد به السنة الثابتة بغير الكتاب، لا المراد بالسنة من الآداب. فمن عبر بالسنة كما عن ابن الجنيد يمكن أن يكون مراده ما ثبت بغير الكتاب كما ذكرناه آنفا. ثم قال رحمه الله: بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق، بدعوى أولوية هذه الكيفية. هذه الكيفية أولى، إذ نحن قلنا في باب الصلاة هذه هي الطريقة، أنه يوضع رأسه على المغرب إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق، ففي الدفن يكون أولى، هنا يكون أولى يكون من الصلاة، فيكون قاعدة بدعوى الأولوية، أولوية هذه الكيفية في حال الدفن عن حال الصلاة عليه، ولكن لا دليل له إلا ظهور الإجماع. ربما الأولوية ما نقبل به في المقام وفي التعبديات، إلا أن الإجماع قائم في المقام. ثم قال رحمه الله: وكذا في الجسد، هذا إذا كان الميت كاملا، وأما إذا كان في الجسد بلا رأس، أو في الرأس بلا جسد، أو في الصدر وحده، بل كل جزء يمكن فيه ذلك لقاعدة الميسور، تجري قاعدة الميسور في المقام، كل جزء من أجزاء الميت يوجه بهذه الكيفية هو مطلوب. الكل جسد بجميع أجزائه واجب. هنا أيضا في كل جزء من أجزاء الجسد، أي الرأس، الجسد بلا رأس، الرأس بلا جسد، الصدر وأمثال ذلك وحده، بل كل جزء يمكن فيه ذلك، إنما يجب أن يكون مستقبل القبلة حينئذ، لا سيما في هذه الحالة، أي حالة الدفن التي يشتد فيها، التي نحتاج في إلى التوسل بكل وسيلة للثواب والغفران. ثم قال رحمه الله: المسألة الثانية، إذا مات ميت في السفينة، فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك مقدمة لدفنه في الأرض ومواراته تحت الأرض، وانصراف ما دل على الإلقاء في البحر عن هذه الصورة، لأنهم متمكنون أن يدفنوه كاملا، فيجب هذا النحو أن يبقوه إلى الوصول إلى البر. هذا ما ذكروا وهو صحيح. ثم قال: وإذا لم يمكن بلا عسر، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع، يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر إجماعا ولنصوص مستفيضة. ولأنه لا يمكن حفظ حرمته وعدم انتهائك بغير ذلك، لا يمكن أن يحفظ، وتلك الآثار التي ذكرت في خبر الفضل لا يمكن الوصول إليها إلا بهذه الطريقة. قال: ففي الصحيح عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال عليه الصلاة والسلام: يوضع في خابية ويوكى رأسها وتطرح في الماء حينئذ. إنما يوضع في الخابية لئلا يصعد الجسد بعد ذلك، فيكون في هذه الخابية ويبقى تحت الماء. وفي خبر آخر عنه عليه الصلاة والسلام قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط، ثم يصلى عليه، ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء، ووثوقه بحجر إنما لعدم صعود الجسد حينئذ. وفي مرسل أبان في الرجل يموت مع القوم في البحر، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر. والقصد من الثقل من شد رجله أو يوضع في خابية كلها لأجل أن الجسد لا ينتفخ ويصعد فوق الماء فيخرج عن المقصود حينئذ، بل إنها يبقى حتى تحت الأرض، فلا إشكال في هذا الحكم، إنما الإشكال في بعض الصغريات سيأتي ذكرها إن شاء الله.